بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في ذكر شيء من المقدمات لهذا الكتاب النافع ولهذا الكتاب الطيب، وسنذكر في بداية هذا الدرس بإذن الله جل وعلا مميزات هذا الكتاب. الميزة الأولى اعتناء الشيخ رحمه الله به، فإنه رحمه الله قد اهتم به اهتماما شديدا قبل تصنيفه، واعتنى به رحمه الله حال تصنيفه، وأعجب به بعد تصنيفه فصار رحمه الله من إعجابه بهذا الكتاب الذي هو كتاب منهج السالكين، أصبح رحمه الله يمدح الكتاب عند تلاميذه ويرغب الطلاب في الإقبال عليه حفظا ودرسا وتعلما وتعليما. فترغيب الشيخ ابن سعدي رحمه الله لهذا الكتاب ولحفظه دليل على أن هذا الكتاب من المتون التي تحفظ. فإذا كان فقيه مثل الشيخ ابن سعدي رحمه الله يدل الطلاب على حفظ هذا الكتاب مع فقهه رحمه الله ومع علو قدره في الفقه، فإنه يدل على أن هذا الكتاب مما يحفظ عند طلبة العلم. وإعجاب العالم بكتابه ليس من قبيل الأمور المحدثة، فإن الطبراني رحمه الله قد قال عن كتاب الأوسط: هو روحي. قال: هو روحي. وهذا الأمر مشهور عند أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. الميزة الثانية أن هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله وهو في عمر 50، كما في الكتاب المؤرخ بتلميذه ابن عقيل في 13 محرم عام 1360، كما جاء ذلك في الأجوبة النافعة. ذكرنا أن هذا الكتاب الأجوبة النافعة يحرص على قراءته طلاب العلم، هي أجوبة نافعة على سؤالات الشيخ ابن عقيل رحمه الله. الميزة الثالثة لهذا الكتاب أن هذا الكتاب أخطر من كل المختصرات الفقهية، فإنه قد قال رحمه الله في رسالته لتلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل في التاريخ الذي ذكرناه لكم سابقا، لما كان الشيخ ابن عقيل قاضيا في أبي عريش، قال: اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات التي تعرفونها، من المختصر المقنع من العمدة، وأخصر المختصرات أصغر منها كلها. وكان شيخنا الشيخ ابن عقيل رحمه الله، وقد يعني درست عليه وأخذت شيئا من الإجازات، هو شيخ الحنابلة كما هو معروف في يعني زماننا، ينصح الطلاب بحفظ هذا الكتاب لأنه خلاصة الخلاصة. فعندنا الشيخ ابن سعدي، وعندنا كذلك الشيخ ابن عقيل، كل منهما ينصح الطلاب بحفظ هذا الكتاب. فهذه نصيحة ثانية من عالم من علماء المسلمين. والشيخ ابن سعدي رحمه الله كان يوصي الطلاب كما هي عادة العلماء بحفظ المتون العلمية. والشيخ رحمه الله يقول: إن لم تستطع يا طالب العلم أن تحفظ المتن العلمي، لا ولم تستطع أن تحفظ حروفه، فاستظهر معانيه، كرر النظر فيه، وانظر وأدمن النظر في المتن الذي تريد أن تحفظه. فبعض الناس قد يصعب عليه أن يحفظ حروف المتن من جهة استظهار حروفه ومعانيه. الشيخ ابن سعدي رحمه الله قال: ومن عجز عن حفظ حروفه فلا يعجز عن حفظ معانيه. وذلك بتكرير النظر. لذلك لما سئل البخاري رحمه الله: كيف نلت الحفظ؟ قال: بإدمان النظر. والإنسان وطلبة العلم إذا أرادوا أن يحفظوا متنا فإن الحفظ قد يكون ملكة وجبلة، وقد يكون كذلك غير ذلك. فإذا لم يكن الطالب قويا في حفظه لا ييأس، فإنه مع التكرار للمحفوظ بلا شك أنه سيستظهر الكتابة، سيستظهر الكتاب. فبعض الناس يقول: إن البلد الفلاني حفظه ويحفظون، ولا، ما يكون عن بعض البلدان إنما هو عندهم جلد في التكرار، عندهم جلد في التكرار، ليس كبعض الناس أنه ينظر في المتن المرة والمرتين والثلاث ثم بعد ذلك يقول: قد صعب علي المتن. لا، فإنه ما يذكر عن بعض البلدان من جهة قوة ما يعني الحفظ إنما ذلك لعدم اليأس من تكرار المتن. فإنه يذكر عن بعض يعني هؤلاء أنهم يكررون النظر في الصفحة الواحدة إلى أكثر من 50 مرة. بل عرفنا في المدينة أن بعضهم يعني وقت خروجه من المسجد النبوي إلى أن يذهب إلى بيته ماشيا، ثم بعد ذلك يرقى ودرجا درجا وسلما سلما في كل يعني في كل درجة أو في كل شيء من هذا الدرج يكرر محفوظه 10 مرات 20 مرة حتى يصل إلى بيته. مثل هذا بإذن الله جل وعلا حتى وإن كان حفظه في الأصل ليس قويا فإنه مع التكرار فإنه بإذن الله جل وعلا سيحفظ حروفه، أو على أقل تقدير سيستظهر معانيه. فكما جاء عن البخاري رحمه الله: كيف نلت العلم؟ قال: بإدمان النظر. قال: بإدمان النظر. الميزة الرابعة: اقتصر الشيخ رحمه الله فيه على ما يحتاج إليه من المسائل. في كل باب من أبواب الفقه. الميزة الخامسة: يمتاز الكتاب بوضوح العبارة وجزالة اللفظ، خلافا لبعض المختصرات التي فيها بعض تعقيد للعبارة وتعقيد العبارة ينتج عنه بطء في الفهم وسهولة العبارة ينتج عنه بإذن الله جل وعلا سرعة في الفهم. الميزة السادسة اعتناؤه بالدليل دون تطويل، بل رحمه الله ربما جعل المسألة هي نص الحديث الوارد فيها، فإن كثيرا من جمل هذا الكتاب وعبارات هذا الكتاب مدرجة ومضمنة من كتاب الله جل وعلا أو من صحيح سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذا الأمر جمع الشيخ رحمه الله بين في تلك الجمل لما جعل المسألة هي الدليل، جمع رحمه الله بين الحكم والدليل، بين الحكم والدليل. قال رحمه الله في رسالته لتلميذه ابن عقيل: وإن كان الحديث مشتملا على حكم أو أحكام اقتصرت على إيراده. لما؟ قال: لأن عبارات الشرع أوضح مطلقا من كل العبارات. وقال أيضا رحمه الله: وقد تكون المسائل هي الدلائل. فجمع رحمه الله بين صحة الدليل بالإضافة إلى جودة وقوة التعليل. الإنسان لما يكون في كتاباته على نصوص من الوحي المنزل بلا شك أنه سيكون أبعد عن ماذا؟ عن الزلل وعن الخطأ. وأنا أوصي كثيرا طلبة العلم الذين يخطبون الجمعة من الوصايا أنهم يقتبسون كثيرا من خطب علمائنا. فإني أذكر يوما كنت مع شيخنا الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله، وهو من علماء المدينة وكان مدرسا في الجامعة الإسلامية في كلية الحديث، فكنت أنا وإياه مرة في السيارة نستمع إلى خطبة من خطب أحد علمائنا، ومعنا كتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكان الشيخ أظنه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، كان الشيخ يخطب بخطبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فليس هذا من قبيل الأمور المحدثة، بل هذا أبعد عن الزلل وأبعد عن الخطأ. فعبارات العلماء رحمهم الله بإذن الله جل وعلا عبارات موزونة وعبارات بعيدة عن ما يحصل من خطأ الخطباء أو من ما يكون من زلل الخطباء. والخطبة لا يظن الظان أن هذا الخطيب الذي قد ارتقى المنبر أن الخطبة عليه هينة، لا. فقد سئل يعني من سئل عبد الملك بن مروان عن ظهور الشيب في رأسه، فقال رحمه الله: شيبتني المنابر، شيبتني المنابر. لأن هذا المنبر تخطب للناس وأنت تلحظ قوله وتلحظ الحروف حتى لا تقع في اللحن مثلا. لذلك ومن أعظم اللحن ما يكون من لحن الفعل، كما قال بعض السلف: أعظم اللحن ما يكون من لحن الفعل. اللحن في القول قد يقع فيه من يقع، لكن اللحن في الفعل من جهة الخروج عن جادة السلف، الخروج عن طريقة العلماء والوقوع في الشبهات والشهوات، هذا من لحن الفعل وهو أشد من لحن القول. فالشاهد أن العلماء في هذه الأبواب كما هنا الشيخ بن سعدي رحمه الله جعل في بعض الأحيان أنه يقتصر في المسألة بذكر دليلها فتكون المسألة هي الدليل، قال لأنها أوضح في العبارة، كذلك ما يكون في نصوص الكتاب والسنة فيه العصمة. هذا المختصر على صغر حجمه اشتمل على 300 حديث تقريبا، هذا المختصر على صغر حجمه على 300 حديث تقريبا، وهذا دليل على عناية العلامة بن سعد رحمه الله بالحديث والأثر. فإن ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه زادت الأحاديث فيه على 100 حديث، فقال العلماء وهذا دليل على اعتناء ابن قدامة رحمه الله بالحديث والأثر في عمدة الفقه. فكيف في كتابنا الذي بين أيدينا ما يكون تقريبا 300 حديث، فهذا بلا شك أنه دليل على عناية الشيخ رحمه الله جل وعلا بالحديث والأثر. والشيخ رحمه الله كان حريصا على الدليل، لأن هذا هو التفقه في دين الله جل وعلا، ذلك قال صاحب توجيه النظر إلى أصول الأثر: والحق أن الخير كله في التفقه في الآثار والقرآن، والحق أن الخير كله في التفقه في الآثار والقرآن، وضبط ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبلغ عنه، وهذا هو التفقه والنذارة التي أمر الله تعالى بها. الميزة السابعة، صنف العلامة ابن سعدي هذا المختصر على قول واحد في المذهب، سواء وافق المشهور من المذهب أو وافق القول الآخر. ومعلوم أن الحنابلة رحمهم الله لهم كتب في المذهب، عمدة الفقه، ثم بعد ذلك المقنع، ثم بعد ذلك الكافي، ثم بعد ذلك المغني، وكلها لابن قدامة رحمه الله. والعمدة والمقنع والكافي والمغني قد قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أنها كالدراسات النظامية في زماننا، فالعمدة الابتدائية والمقنع المتوسطة والكافي للثانوية والمغني للمرحلة الجامعية. فكأنه رحمه الله ألف هذه المؤلفات على هذا السياق، ولكن في زماننا قد قصرت الهمم وكثرت المثبطات، فإنك تجد طالب في المرحلة الجامعية ولم يقرأ بعد عمدة الأحكام أو عمدة الفقه، أو فضلا عن أنه يقرأ المقنع أو يقرأ الكافي أو يقرأ المغني. على كل حال قد يكون قد تأخر في الطلب، وتأخره في الطلب ليس عذرا له أن يكون جادا في طلب العلم، تأخر الناس في طلب العلم ليس عذرا أن تأخرت فلا أطلب العلم، ولا لا، كم من علماء من هم طلبوا العلم وهم كبار وكانوا بعد ذلك من الكبار، كم من الناس من أهل العلم من طلب العلم وهو كبير لكنه كان جادا، لكنه كان جادا. لذلك من الأسباب المعينة على العلم بعد الاستعانة بالله جل وعلا وتعلق القلب بالله جل وعلا والإخلاص الجد في طلب العلم، الجد في طلب العلم. فكلما كان الطالب جادا في طلب العلم فإنه سيحصل علما كثيرا، وكلما كان الطالب عنده شيء من عدم الجدية فإنه وإن كان قد طلب العلم صغيرا فإنه إن لم يكن جادا فسيكبر على عدم الجد في الطلب ولا يحصل شيئا كثيرا. فالعبرة بعد الاستعانة بالله جل وعلا والإخلاص النية والمتابعة وما يتعلق بإقبال على الله أن يكون الجاد، لذلك قال يعني سمي بعض السلف بأبي الوقت، وذلك لمحافظته على الوقت. وكان يقال لبعض العلماء أريد منك يعني أريد أن أتحدث معك، فيقول له أوقف الشمس، أوقف الشمس، كل ذلك من حرصه على وقته، كل ذلك من حرصه على وقته. وكثير من الناس يقول ليس عندنا وقت، الوقت هو هو، لكن الإشكال والعلم عند الله أنه ليس عنده ترتيب للوقت، ليس عنده ترتيب للوقت. كلما كان الطالب مرتبا لوقته كلما حصل علما كثيرا بإذن الله جل وعلا. الميزة الثامنة مما يمتاز به هذا الكتاب مراجعة الشيخ له المستمرة مع بعض طلابه الكبار في إبدال لفظة مكان لفظة وتغيير معنى مكان معنى. وهذا الكتاب قد قرأه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على الشيخ محمد المطوع، والشيخ محمد المطوع من تلاميذ الشيخ بن سعدي رحمه الله. فهذا الكتاب مهم لطالب العلم المبتدئ، فقد ألفه عالم فقيه هو الشيخ بن سعدي، واستفاد منه وتفقه فيه عالم فقيه الذي هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.
هذه القراءة كذلك ليست هي من الأمور المحدثة، راجعوا ترجمة الربيع ابن سليمان المرادي ذو تلميذ من الشافعي، فإنه كان يقرأ عليه قراءة مرتلة بنحو هذا. بعض الناس يحصل عنده إشكال خاصة في غير يعني الرياض، خاصة عندنا في الحجاز في المدينة وفي كذا، فإذا قرأت مثل هذه القراءة لأن غير مشهورة عندنا فيحصل إشكال بين الطلبة، هل هي قراءة عليها السلف، هل هي قراءة كذا. هذه القراءة كانت تقرأ على الشافعي رحمه الله بمثل هذه الطريقة. نعم. أما الشيخ عبد العزيز والشيخ وأثنى هذا مشهور، أردت أن أذكر يعني شيئا من عمل المتقدمين، أن بعض الناس يعني خاصة عنده عدم مبالاة بأهل العلم متأخرين قد يحصل عنده شيء من الجفاء ويقول لا كذا، وهذا كله غلط. الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان والمشايخ الكبار فإن أعمالهم أعمال على جادة أهل العلم رحمهم الله، لكن نزيد ونقول أيضا أن من تلاميذ الشافعي رحمه الله من كان يقرأ مثل هذه القراءة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين:
أما بعد
فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله.
الشيخ رحمه الله سار على طريقة السلف في أنهم يبدأون مقدمة كتبهم بحمد الله والثناء عليه سبحانه، ومن ثم يفصلون بين المقدمة والمضمون بأما بعد. وأما بعد هي الواردة
عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في خطبه ومكتباته، أن لا أحفظ وبعد، لا أحفظ ذلك مرفوعا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن المشهورة من سنته صلى الله عليه وسلم في خطبه وبكتاباته أما بعد، ولو قال وبعد لا بأس، لكن كلما كان الإنسان مقتديا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى في هذه الأمور الدقيقة، فإن ذلك أرفع له بالدرجات. ذلك قال الثوري رحمه الله كما روى ذلك الخطيب البغدادي في الجامع، قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وذلك من شدة الاقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ودخل بعض السلف المسجد بقدمه اليسرى ثم خرج مذعورا، ودخل بقدمه اليمنى، فسأله طلابه عن دخوله وخروجه، لأنه قد ثبت في السنة كما سوف يأتينا عند الحاكم من حديث أنس أن السنة يدخل الرجل المسجد بقدمه اليمنى، هذا دخل باليسرى ثم خرج ثم دخل باليمنى. فقال هذا العالم لطلابه، قال: أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني، أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. فالشاهد ينبغي على المسلم أن يقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويكون نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو الأسوة، حتى في كتاباته، حتى في تحريراته، حتى في حروفه وفي الكتابة، ويتبع ما يكون من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأحسن الكتب في السيرة كتاب زاد المعاد، يقول شيخنا الشيخ بغديان رحمه الله: أحسن الكتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب زاد المعاد. نعم. والمقدمة لا بد أن تكون مشتملة على أمور: الأمر الأول التعريف بالكتاب، والشيخ هنا عرف بالكتاب فقال: فهذا كتاب مختصر في الفقه. فعرفنا بهذه الأحرف أن هذا الكتاب في فن الفقه. الأمر الثاني أن يبين الكاتب أو المصنف منهج الكتاب، والشيخ هنا رحمه الله قد بين ذلك، فقال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، اختصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا. الأمر الثالث التعريف ببعض المصطلحات التي تكثر في الكتاب، كما ذكر المصنف رحمه الله الأحكام التكليفية، الواجب والمكروه والمحرم في ثنايا الكتاب. وفي قوله رحمه الله لما قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، قال البخاري رحمه الله: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، قال البخاري رحمه الله: ثمرة الحديث الفقه. جمعت فيه بين المسائل والدلائل، قال البخاري رحمه الله: ثمرة الحديث الفقه. ليس كالصوفية يقرؤون البخاري، يقرؤون مسلم، يقرؤون سنن أبي داود والنسائي على سبيل إيش فقط، القراءة دون الفقه في دين الله جل وعلا، لا، إنما القراءة للعمل، والقراءة لأن يأخذ من هذه الأحاديث العمل الصالح. قال: واقتصرت فيه على أهم الأمور، صرت فيه على أهم الأمور، وهذا بنحو قول صاحب الزاد: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. ربما حذفت، صاحب الزاد في المقدمة قال: وربما حذفت مسائل نادرة الوقوع. والمسائل النادرة في الوقوع من جهة الزمان على ثلاثة أقسام: القسم الأول نادرة في زمانهم، كثيرة في زماننا. القسم الثاني نادرة في زماننا، كثيرة في زماننا. القسم الثالث نادرة في زماننا وزمانهم ولم تحدث بعد. والعلامة بن سعد رحمه الله اقتصر على أهم الأمور وأعظمها نفعا، وذلك لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. والفقه في دين الله جل وعلا من الضروريات للمسلم، بل قال أبو شامة رحمه الله: ولم يزل علم الفقه كريما يتوارثه الأئمة معتمدين على الأصلين الكتاب والسنة، مستظهرين بأقوال السلف على فهم ما فيهما. نعم.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية أقتصر على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
الشيخ رحمه الله قال خوفا من التطويل، وذلك تسهيلا للطالب، كما قال صاحب الزاد في أول الزاد لما قال: إذ الهمم قد قصرت، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. الهمم قد قصرت، أسباب داخلية، والأسباب المثبطة عن نيل المراد أسباب خارجية. وفرق بين الهم والهمة، قال ابن القيم: الهم في أول الأمر والهمة في آخر الأمر، كما ذكر ذلك رحمه الله في المدارج، فقال: الهم مبدأ الإرادة والهمة نهايتها. فالصوارف كثيرة والهمة قصيرة، هذا في زمن الحجاوي وفي زمن المتقدمين من أهل العلم، وما حكي عن الطبري في تفسيره لما أراد أن يكتب تفسيرا كبيرا إلى آخره. فكيف بزماننا والهمم قصيرة والصوارف كثيرة مع هذه الجوالات والإنترنت والأشياء أخرى؟ ذلك الشافعي رحمه الله يقول: لو كلفوني أهلي بشراء بصلة لما استطعت، لو كلفوني أهلي بشراء بصلة لما استطعت. وليس هذا لعدم معرفته بالشراء، لا، ولكن لانشغاله بالطلب، لانشغاله بالطلب. كيف الآن نحمل البصل وباقي الخضروات إلى آخره؟ الشاهد أننا وإن جاءت مثل هذه العوارض، لكن منبغي علينا أن نحرص على طلب العلم. الشيخ قال رحمه الله: تبعا للأدلة الشرعية، ليس تبعا للأهواء وليس تبعا للآراء، لا، وإنما يكون ذلك تبعا للأدلة الشرعية. الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الفقه من جهة المعنى الاصطلاحي. والفقه في اللغة مطلق الفهم، وقيل دقة الفهم، وقيل غير ذلك. معرفة الأحكام الشرعية، وقال العلماء: معرفة لكي يدخل في هذه المعرفة العلم الذي هو اليقين والظن. لم يقل العلماء الفقه العلم بالأحكام الشرعية، لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا قد يكون في المسائل الفقهية يبعد. لذلك يقول أهل العلم رحمهم الله: وكثير من المسائل الفقهية إنما مبناها على غالب الظن، كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم شيخنا الشيخ ابن غديان رحمه الله. هذا حق. لذلك العلماء عدلوا عن قولهم العلم إلى المعرفة لكي يشتمل على أمرين: على اليقين في المسائل الفقهية، وعلى كذلك ما يكون على غالب الظن. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والشيخ رحمه الله في المقدمة قد ذكر الأحكام الخمسة، وهي الأحكام تسمى إيش؟ الأحكام تكليفية. أحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هذه أحكام وضعية، وينبغي على طالب العلم أن يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الشرعي. فقد تكون المسألة مثلا في المعاملات أو في الصلاة، الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم، صحيحة من جهة الحكم إيش؟ الوضعي، ومع الإثم من جهة الحكم التكليفي، مثل الصلاة في الأرض المقصوبة. اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة في الأرض المقصوبة، هل هي صحيحة أم باطلة؟ والصحيح والعلم عند الله جل وعلا أن الصلاة في الأرض المقصوبة أنها صحيحة مع الإثم. وهذه المسألة متفرعة عن مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا، إلى ما سوف نذكره بإذن الله جل وعلا في ثنايا كلامنا على هذا الكتاب. فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. فقه الأصغر إنما هو في الفروع وليس في إيش؟ في الأصول. إنما هو في الفروع وليس في الأصول. والكلام كثير في مسألة تقسيم الدين إلى فروع وأصول، كلام فيها كثير. وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله قال: وقد عدلت عن قول كثير من الفقهاء الفرعية إلى الأحكام إيش؟ العملية. وذلك لما ذكر العلماء في تقسيم الدين إلى فروع وأصول، وكلام فيها طويل من جهة تحرير هذه اللفظة، ليس هذا هو موطن الكلام فيها. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالأهواء؟ لا. بالآراء؟ لا. بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة. مبحث الفقه في الأدلة إيش؟ تفصيلية. ومبحث أصول الفقه في الأدلة الإجمالية. مبحث الفقه في الأدلة التفصيلية، ومبحث أصول الفقه في الأدلة الإجمالية. لذلك مباحث أصول الفقه تنقسم إلى ثلاثة مباحث لن أذكرها هنا، لقد ذكرناها في شرح الورقات وأكثر الطلاب قد حضرها. لكن من هذه المباحث أن أصول الفقه تبحث في الأدلة الإجمالية، والفقه يبحث في الأدلة التفصيلية. لكن في كلام العلماء من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصاحب والقياس إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله. وقيل الفقه هو معرفة، وهذا مهم، الفقه قيل في تعريفه معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. فالفقه في الشرع معرفة الأحكام الشرعية دون العقلية أو العادية، والفرعية دون إيش؟ الأصولية. ومعرفتها معرفة هذه الأحكام كيف؟ إما بالفعل أي بالاستدلال، أو بالقوة القريبة من الفعل أي بالتهيب لمعرفتها بالاستدلال. ما معنى هذا؟ ما معنى في قول العلماء رحمهم الله بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل؟ ما معنى؟ الاستدلال بالفعل أن يحفظ الفقيه المسألة بدليلها ويستحضر ذلك، فإذا سئل أجاب، وإن تكلم عن الحكم تكلم عن الحكم بالدليل، فهذا فقيه يسمى فقيه بالفعل. لكن إذا كان لا يستحضر المسائل لكنه يصل إلى المسألة بدليلها بأقصر مدة، فيذهب إلى الكتب ويفتح الكتب ويفتح المراجع ويفتح المصادر ويقف على المسألة وينظر فيها، هذا لا يكون إلا إذا تهيأ في الطلب. هذا يسمى عند العلماء القوة القريبة للفعل، القوة القريبة للفعل، هذا يسمى فقيها أيضا، أنه قد تهيأ وتعلم لكن قد تخفاه مسائل فيحتاج إلى المراجعة، يحتاج إلى كذا. فالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة من إيش؟ من الفعل. وهذا يعني يجعل الطالب إذا لم يحفظ المسائل لا ييأس، فإنه يجتهد على نفسه في أن يكون علمه مؤصلا حتى يستطيع بعد ذلك، وإن لم يحصل له بالفعل من جهة المحفوظ يحصل له من جهة القوة القريبة بإيش؟ من الفعل. فالتأصيل مهم، وليس كل من تصدر تأهل، ليس كل من تصدر تأهل. فقبل أن يتصدر طالب التدريس أو للتعليم فلا بد أن يكون متأهلا، فلا بد أن يكون متأهلا. ذلك قال العلماء: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بهوانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بهوانه. هناك عبارة أخرى: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك كما ذكر ذلك السبكي في الطبقات: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بهوانه. فلا يعني يتصدر الطالب أو من تعلم إلى التعليم والتدريس إلا وقد يكون قد تأهل قبل ذلك. وفق هذه الأحكام الشرعية مبناها على الدليل، مبناها على الدليل. وقد وعدت الإخوان أن نتكلم على الفرق بين كتب الفقه وشروح الحديث، ولكن نؤجل ذلك لدرس آخر. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: نعم،
قال رحمه الله تعالى: الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده.
هذه الأحكام الخمسة إيش تسمى؟
تكليفية.
وهي من قسمي الأحكام إيش؟ الشرعية. أحكام الشرعية، فالحكم الوضعي حكم شرعي؟ جواب نعم. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: حكم تكليفي أحكام الخمسة، وحكم وضعي. كيف عرفنا أنه إذا الشمس زالت دخل وقت إيش؟ الظهر. من عندنا؟ لا، وإنما من الشرع. هذا حكم زوال الشمس حكم إيش؟ وضعي. وجوب الصلاة للظهر حكم تكليفي. فالتفريق بين التكليف والوضع يضبط لك كثير من المسائل، بل يضبط لك كثير من المسائل التي قد ترد عليك وتحصل لك فيها إرادات. فإذا ضبطت التفريق بين الوضع والتكليف فإنه تنقطع كثير من هذه الإيرادات. نعم، أحكام خمسة الواجب. نعم، الشيخ هنا عرف الواجب، قال: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وعرف ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله في المكروه والمسئلة آخره. هذا يسمى يا إخواني التعريف بالحكم، التعريف إما أن يكون بالحكم، وإما أن يكون بالحد، وإما أن يكون بالمثال، وذكروا أقسام أخرى للتعريف. هذا التعريف يسمى التعريف بالحكم. والتعريف بالحكم قال ابن عقيل رحمه الله الحنبلي في الكتاب الواضح: والتعريف بالرسم يأباه المحققون. تعريف بالرسم يعني بالحكم يأباه المحققون. الأصل أن يعرف المصنف أو يعرف يعني المعرف بالحد، لأن الحد يكون جامعا ماذا؟ مانعا. وإنما الحكم نتيجة للتعريف الذي هو بالحد. فالتعريف بالحكم نتيجة للتعريف بإيش؟ لأن التعريف بالحد في الواجب هو ما جاء فيه الإلزام، ما جاء في الشرع على وجه الإلزام. حكم ما جاء في الشرع على وجه الإلزام ما أثيب إيش؟ فاعله امتثالا، وعوقب تاركه استحقاقا. فهذا يسمى عند العلماء رحمهم الله تعريف بالحكم. وكما ذكرنا عن ابن عقيل الواضح وصول الفقه قال: والتحديد بمثل هذا يأباه المحققون. نعم.
والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء.
هو طلب الشارع فعل على وجه الإلزام، والمحرم طلب الشارع تركه على وجه الإلزام. فالواجب والمحرم كل منهما طلب، ولكن الواجب طلب إيش؟ فعل، والمحرم طلب ترك، والمندوب طلب فعل ولكن على غير وجه الإلزام، والمكروه طلب ترك ولكن على غير وجه الإلزام. نعم.
والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، ويجب على المكلف أن يتعلم منه.
ويجب على المكلف، ذكر الأحكام التكليفية، وسنسمع في قراءتنا هذا الكتاب: ويجب ويحرم. فهذا كما ذكرنا في أول الشرح فائدة ذكر بعض المصطلحات وسيكررها كثيرا في كتابه. قال: ويجب، أي ما قد عرفته من الأحكام التكليفية سأبدأ في هذا الكتاب بأول هذه الأحكام. قال: ويجب. نعم.
ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها.
وهذا قد تكلمنا عنه في أول الدرس لما قال عطاء الخراساني كما روى ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، لما قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري، كيف تطلق، كيف تبيع إلى آخره. ذكرنا كذلك أثر عمر بن الخطاب في الترمذي لما قال: لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، كيف يشتري، كيف يبيع، كيف يطلق، كيف إلى آخره. هذا هو من إذا كنت تبيع وتشتري تتعلم، إذا كنت يعني قد دخلت على وتزوجت تتعلم أحكام النكاح، إذا كان لك شيء وحصل لك شيء في نكاحك وأردت أن تطلق أو أردت أن تفسخ أو حصل طلاق أو فسخ أو خلع تعلم هذه المسائل، وحتى لا تقع فيما حرم الله جل وعلا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
علامة الخيرية الفقه في دين الله جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام، كما قال تلميذ ابن القيم، كما قال الحافظ ابن حجر، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وكلهم قالوا. ومفهوم المخالفة أن الله إذا لم يرد بالعبد خيرا لم يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية الفقه في دين الله جل وعلا. فإذا رأيت الطالب حريص على الفقه، حريص على تعلم المسائل، حريص على تعلم الدين، فاعلم بإذن الله جل وعلا أن الله أراد به خيرا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. كتاب الطهارة.
سنشرع بإذن الله جل وعلا في كتاب الطهارة، وسنمشي على مراحل في تقرير المسألة. المرحلة الأولى تصوير المسألة، المرحلة الثانية حكم المسألة، المرحلة الثالثة دليل هذا الحكم، المرحلة الرابعة وجه الاستدلال من الحكم، المرحلة الخامسة الخلاف في المسألة، المرحلة السادسة الترجيح. هذه المراحل هي مراحل من يريد التفقه تفقها بإذن الله جل وعلا صحيحا في غالب المسائل. تصوير المسألة، حكم المسألة، دليل هذا الحكم، وجه الاستدلال، ذكر الخلاف في المسألة، خاصة إذا كانت المسائل الخطيرة يسميها أهل العلم الخلاف فيها خطير، كما يقول شيخنا الشيخ حسين الشيخ لما درسنا عليه في بعض المسائل، وهذا من الخلاف الخطير. مثاله الوضوء من لحوم الإبل. العلماء على قولين، منهم من يقول إن لحوم الإبل ناقضة للوضوء، هو قول الحنابلة وهو من مفردات الحنابلة، ومعرفة المفردات مهم لطالب العلم فإن فيه ضبط المسائل. القول الثاني قول الجماهير أن الأكل لحوم الإبل، قول الحنفية وقول الشافعية وقول المالكية، أن أكل لحوم الإبل ليس بناقض. فالشاهد منهم من يقول صلاتك باطلة، ومنهم من يقول صلاتك غير باطلة، لأن مبنى الصلاة على الوضوء. هذا يسمى عند بعض أهل العلم بالخلاف الخطير، يسمى عند بعض أهل العلم بالخلاف الخطير. فإذا كان الخلاف بهذه المرتبة خلافا خطيرا، فالمنبغي على الطالب أن يجتهد في تحرير الراجح في هذه المسألة. ومعرفة الخلاف أمر مهم لطالب العلم، لا أقول في كل مسألة، ولكن يحرص كما قال قتادة رحمه الله: من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه، من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه. فمعرفة ما يكون خاصة في المسائل الكبيرة والمسائل المشهورة والمسائل الخطيرة هذا من الأمور المهمة. ثم الترجيح في المرحلة السادسة. نعم.
كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم
رحمه الله بدأ بكتاب الطهارة، وذلك لأنه هو أول ربع في الفقه. الصلاة العبادات، أول ربع في الفقه العبادات. الربع الأول العبادات، الربع الثاني المعاملات، الربع الثالث الأنكحة وما يتعلق بها، الربع الأخير الجنايات. بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة وهو داخل في العبادات، لأن الطهارة شرط في الصلاة. والعلماء رحمهم الله يبدأون عادة، وهو كثير عند العلماء، يبدأون كتبهم في فقه الأحكام، أحكام الحديث أو في الفقه، بكتاب الطهارة. وذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، قالوا لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، ولا بد للصلاة من طهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة، فيقدم الشرط على المشروط. فبدأوا بالطهارة، فبدأوا بالطهارة، ثم بدأوا بالماء. كذلك البداء بالماء أيضا لهم فيه حكمة، بداء بالماء كذلك أيضا لهم فيه حكمة. مالك رحمه الله في الموضع بدأ بكتاب إيش؟ مواقيت الصلاة. مالك في الموطأ رحمه الله بدأ بكتاب مواقيت الصلاة، لأن عند مالك شرط الوقت آكد من شرط الطهارة. عند مالك رحمه الله شرط الوقت آكد من شرط الطهارة، ذلك بدأ مالك رحمه الله جل وعلا بكتاب مواقيت الصلاة. وهذا له فائدة حتى في المسائل الفقهية، إذا تزاحم المحافظة على الوقت مع المحافظة على الطهارة، أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ استيقظ وهو على جنابة، فإن اغتسل خرج الوقت، وإن لم يغتسل وصلى حافظ على إيش؟ على الوقت. فهذه المزاحمة مفرعة على الشروط، أيهم آكد من أيهم آكد من غيرها. على كل حال، حتى المسألة هذه لها فروع سوف نذكرها من جهتي. متى يبدأ وقت المستيقظ من النوم؟ هل يبدأ يعني إنسان استيقظ وبقي له عن خروج الوقت ربع ساعة، فهل يكون مبتدأ وقته لما سيقوم به من العبادة من حيث استيقاظه أو من أصل الوقت؟ أو من أصل الوقت، المسألة عند العلماء رحمهم الله كذلك لهم فيها كلام. السبب الأول أن مالك قدم ذلك إيش؟ لأن الوقت عنده آكد من إيش؟ من الطهارة. عند التزاحم يقدم مالك الوقت على الطهارة. السبب الثاني قال علماء المالكية ذلك لأن مواقيت الصلاة أصل في وجوب الصلاة، لأن مواقيت الصلاة أصل في وجوب الصلاة، إذ هي عبادة مقدرة في الأوقات، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على الموقوتة موقوتة، أي فرض مؤقتة، فإذا دخل الوقت وجب الطهارة وجب الوضوء. فلكونها أصل لدخول وقت الصلاة قدمها إيش؟ مالك. ثم بعد ذلك يأتي بعدها باقي الشروط. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
الشيخ ذكر هذا الحديث لفائدة، أي سأدني ربع العبادات على حديث عبد الله بن عمر. ذكر هذا الحديث لفائدة، أي سأبني ربع العبادات على حديث عبد الله بن عمر. نعم.
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه.
رحمه الله بدأ بالتوحيد كذلك امتثالا لحديث عبد الله بن عمر، فإنه رحمه الله لم يعني يترك هذه المسألة التي هي البداءة بشيء من الكلام على التوحيد، وهي عادة عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فإنه حتى لو كان الكلام في الأنكحة والكلام في كذا، حتى لو كانت محاضرة فيها أبواب قد تكون ليس لها تعلق مباشر بالتوحيد، فإنه رحمه الله يضمن محاضرة شيء من ذكر التوحيد. نعم، شيئا من ذكر التوحيد. نعم.
فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه، أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة.
هذا تفسير من الشيخ بالإخلاص في طلب العلم، كما يذكر العلماء رحمهم الله في فقه الحديث، حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنية، هو تذكير للطالب بتحسين نيته. وجدت كلاما كذلك لأهل العلم في ابتداء أصحاب القواعد الفقهية بقاعدة الأمور بمقاصدها، هي إحدى القواعد الكبرى. قال بعض أهل العلم: وابتداء أصحاب القواعد الفقهية بقاعدة الأمور بمقاصدها تذكير كذلك بحسن النية. نكتة لطيفة، ما بدأوا العادة محكمة كذا إلى آخره من القواعد قالوا ومن أسباب ذلك والعلم عند الله كما بدأ من كتب فقه الأحاديث بحديث ابن عمر بحديث الذي جاء إنما أعماله بحديث عمر قال كذلك يبدأ أصحاب القواعد بقاعدة الأمور بمقاصدها. نعم.
فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى.
أعز شيء في الدنيا الإخلاص أعز شيء في الدنيا. وقد قرأنا مع الإخوة في درس ماض ما ذكره النووي رحمه الله في هذا الباب وأن الإخلاص أعز شيء في الدنيا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله معلقا على ذلك يعني أصعب شيء. قد حق يعني أصعب شيء. نعم. لكن هذه الصعوبة ليست هي بتكليف ما لا يطاق. لا، لكن يحتاج لها إلى مجاهدة. فجيلة مجاهدة. بعض الناس إذا جاءه الشيطان قال تذهب إلى حلق العلم، تذهب إلى مجالس الذكر، أنت مراهق. يقول نعم أنا أرجع إلى بيتي وأرجع إلى داري حتى لا أقلع. استمر بطلب العلم وجاهد الشيطان. أنا الآن أريد أن أقوم الليل، والله نحن في رحلة مع أخوه مع كذا حتى لا يقال فلان. لا، قم الليل وجاهد. إيش فوقعت في حسنتين، حسنة قيام الليل وحسنة مجاهدة الشيطان على الإخلاص. فلا يترك العبد العمل، لا، يجاهد الشيطان، وبإذن الله إذا جاهد الشيطان على ذلك أعين. نعم.
فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين.
ظاهر والباطن يا أخوان انتبهوا، وقد ذكر لكم كلاما للشيخ ابن سعد رحمه الله بأن كثيرا من الناس إنما يلحظ عبادات الظاهر ويغفل عن عبادات الباطن. والمنبغي على المسلم أن يلحظ ذلك، أن يلحظ هذا وهذا. كثير من الناس يبتعد عن معاصي الظاهر ويغفل عن معاصي الباطن. والواجب على المسلم أن يبتعد عن معاصي الظاهر، عن حلق اللحية، عن إسبال الثياب، عن سماع الموسيقى والأغاني، عن المحرم، عن الكلام، عن الغيبة. هذه كلها معاصي ظاهرة. لكن يغفل عن الكبر، عن الحقد، عن الحسد، عن الغل، عن الرياء. وهذه معاصي إيش؟ باطلة. فقد يكون هو ومن عصى الله ظاهرا سواء، بل قد يكون هو أشد، يكون عنده عياذا بالله رياء، يكون عنده حقد على المسلمين وغل على المسلمين ولا يعالج ذلك. فالمسلم يلحظ هذا وهذا، يلحظ معاصي في الظاهر، يبتعد عن المحرمات الظاهرة، عن كل ما يعني يكون في الظاهر أنه كذلك، يلحظ أيضا إيش؟ باطلة، الغل على المسلمين، الحقد، الحسد. إن هذه كلها أمور من رذائل الأخلاق، من رذائل الأخلاق، وقد ترديه عياذا بالله في جهنم. بل إن أول من تسعر بهم النار من صرف العبادة لغير الله جل وعلا، الرياء. وقد قيل، وقد أخذت حظك من الدنيا، وقد قيل، قال جواد قارئ عالم قارئ، وقد قيل، وقد أخذت حظك من الدنيا، أما والعياذ بالله في الآخرة أول من تسعر به النار، عياذا بالله. يعني لا يقال يعني لم يأخذ حظه من الدنيا، لم يقل عنه قارئ، ولم يقل عنه جواد، ولم يقل عنه عالم، لا، أخذ حظه من. مثل الآن لما بعض الليبراليين وبعض كذا يقولون كيف هذا الذي اخترع المكيف واخترع الكهرباء واخترع كذا واخترع كذا واخترع كذا، كيف تقول أنه أنه ليس له في الآخرة من إيش؟ من نصيب. هل هو اخترع الكهرباء واخترع الكيف واخترع كذا وكذا للآخرة أو للإنسانية؟ للدنيا. ألم يأخذ حظه من الدنيا المخترع الفلاني والمخترع الفلاني والمخترع الفلاني، فلم يظلمه ربه أبدا. ذلك احذروا عبارة خطيرة، ألا وهي عبارة الإنسانية، لما العبارة الشرعية الأخلاق الإسلامية، أن نعامل الناس بالأخلاق الإسلامية الإنسانية مذهب هداب. واقرأوا المذاهب الفكرية المعاصرة، أن نجتمع كلنا في إنسان، فلا فرق بين كافر وبين مسلم وبين إلى آخره. صح، وعامله بأخلاق أهل الإسلام وعامله بأخلاق المسلمين، لكن هناك الولاء والبراء إلى آخره. فمذهب الإنسانية من المذاهب، ولي مقطع لا أريد أن أكررها الآن، لي مقطع أن هذا المذهب، والحذر من مثل هذه العبارات. طلبة العلم نالوا درجات عالية ونالوا رتب عالية، فالمنبغي على طالب العلم أن يرفع الناس إلى لغة العلم ولا عكسه. حضرتم مجالس علم، وحضرتم عند مشايخ كبار، وقرأتم الكتاب والسنة، فالمنبغي علينا أن نرفع الناس إلى لغة الشرع، لا أن ننزل إلى لغة الناس. قد تنزل لغة الناس وكان في تسهيل عبارة، في ذكر بعض العبارات التي يعني يكون فيها يفهمها، لكن لا تخالف شرع الله في العبارات، فلتزم ما جاء بالشريعة الإسلامية. نعم.
وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين.
الوقت تعدى إلى كم الحين؟ الله المستعان. وأنا أذكر حكاية بس بعد أن نغلق هذا البث، خلاص توقف عند هذا القدر، والمعذرة أطلت، وإلا كلمت خانة الشعب لطيف أن ينبهني، ولكن في بعض الأحيان الإنسان كما قال أبو سعيد الخدري، الحديث يهيج الحديث، خاصة إذا رأى من أمثالكم وحسن استماعكم، فإن الحديث بلا شك يهيج الحديث. ذلك قال بعض السلف، حدث الناس ما رقبوك، وأنتم اللهم بارك يعني مركزين فجعلتم المتكلم يستطرد. أنا في العادة في الدروس في بعض المساجد هناك ساعة تكون خلفة، إذا هي موجودة أو لا، فإذا رأيت الطلاب ينظرون في الساعة أتوقف عن الدرس، أنه كما قال بعض السلف، حدث الناس ما رقبوك. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في ذكر شيء من المقدمات لهذا الكتاب النافع ولهذا الكتاب الطيب، وسنذكر في بداية هذا الدرس بإذن الله جل وعلا مميزات هذا الكتاب. الميزة الأولى اعتناء الشيخ رحمه الله به، فإنه رحمه الله قد اهتم به اهتماما شديدا قبل تصنيفه، واعتنى به رحمه الله حال تصنيفه، وأعجب به بعد تصنيفه، وأعجب به بعد تصنيفه، فصار رحمه الله من إعجابه بهذا الكتاب الذي هو كتاب منهج السالكين أصبح رحمه الله يمدح الكتاب عند تلاميذه ويرغب الطلاب في الإقبال عليه حفظا ودرسا وتعلما وتعليما. فترغيب الشيخ ابن سعدي رحمه الله لهذا الكتاب ولحفظه دليل على أن هذا الكتاب من المتون التي تحفظ. فإذا كان فقيه مثل الشيخ ابن سعدي رحمه الله يدل الطلاب على حفظ هذا الكتاب مع فقهه رحمه الله ومع علو قدره في الفقه، فإنه يدل على أن هذا الكتاب مما يحفظ عند طلبة العلم. وإعجاب العالم بكتابه ليس من قبيل الأمور المحدثة، فإن الطبراني رحمه الله قد قال عن كتاب الأوسط: هو روحي، قال هو روحي. وهذا الأمر مشهور عند أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. الميزة الثانية أن هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله وهو في عمر 50، كما في الكتاب المؤرخ لتلميذه ابن عقيل في 13 محرم عام 1360، كما جاء ذلك في الأجوبة النافعة. ذكرنا أن هذا الكتاب الأجوبة النافعة يحرص عليه على قراءته طلاب العلم، فهي أجوبة نافعة على سؤالات الشيخ ابن عقيل رحمه الله. الميزة الثالثة لهذا الكتاب أن هذا الكتاب أخطر من كل المختصرات الفقهية، فإنه قد قال رحمه الله في رسالته لتلميذه الشيخ عبد الله بن عقيل في التاريخ الذي ذكرناه لكم سابقا، لما كان الشيخ ابن عقيل قاضيا في أبي عريش، قال: اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات التي تعرفونها، من المختصر المقنع من العمدة، وأخصر المختصرات أصغر منها كلها. وكان شيخنا الشيخ ابن عقيل رحمه الله، وقد يعني درست عليه وأخذت شيئا من الإجازات، هو شيخ الحنابلة كما هو معروف في يعني زماننا، ينصح الطلاب بحفظ هذا الكتاب لأنه خلاصة الخلاصة. فعندنا الشيخ ابن سعدي وعندنا كذلك الشيخ ابن عقيل، كل منهما ينصح الطلاب بحفظ هذا الكتاب. فهذه نصيحة ثانية من عالم من علماء المسلمين. والشيخ ابن سعدي رحمه الله كان يوصي الطلاب كما هي عادة العلماء بحفظ المتون العلمية. والشيخ رحمه الله يقول: إن لم تستطع يا طالب العلم أن تحفظ المتن العلمي لا ولم تستطع أن تحفظ حروفه، فاستظهر معانيه، كرر النظر فيه وانظر وأدمن النظر في المتن الذي تريد أن تحفظه. فبعض الناس قد يصعب عليه أن يحفظ حروف المتن من جهة استظهار حروفه ومعانيه. شيخ ابن سعدي رحمه الله قال: ومن عجز عن حفظ حروفه فلا يعجز عن حفظ معانيه، وذلك بتكرير النظر. لذلك لما سئل البخاري رحمه الله كيف نلت الحفظ، قال بإدمان النظر. والإنسان وطلبة العلم إذا أرادوا أن يحفظوا متنا فإن الحفظ قد يكون ملكة وجبلة، وقد يكون كذلك غير ذلك. فإذا لم يكن الطالب قويا في حفظه لا ييأس، فإنه مع التكرار للمحفوظ بلا شك أنه سيستظهر الكتابة، سيستظهر الكتاب. فبعض الناس يقول إن البلد الفلاني حفظه ويحفظون، ولا، ما يكون عن بعض البلدان إنما هو عندهم جلد في التكرار، عندهم جلد في التكرار، ليس كبعض الناس أنه ينظر في المتن المرة والمرتين والثلاث ثم بعد ذلك يقول قد صعب علي المتن. لا، فإنه ما يذكر عن بعض البلدان من جهة قوة ما يعني الحفظ إنما ذلك لعدم اليأس من تكرار المتن. فإنه يذكر عن بعض يعني هؤلاء أنهم يكررون النظر في الصفحة الواحدة إلى أكثر من 50 مرة. بل عرفنا في المدينة أن بعضهم يعني وقت خروجه من المسجد النبوي إلى أن يذهب إلى بيته ماشيا، ثم بعد ذلك يرقى ودرجا درجا وسلما سلما في كل يعني في كل درجة أو في كل شيء من هذا الدرج يكرر محفوظه 10 مرات 20 مرة حتى يصل إلى بيته. مثل هذا بإذن الله جل وعلا حتى وإن كان حفظه في الأصل ليس قويا فإنه مع التكرار فإنه بإذن الله جل وعلا سيحفظ حروفه، أو على أقل تقدير سيستظهر معانيه. فكما جاء عن البخاري رحمه الله كيف نلت العلم، قال بإدمان النظر، قال بإدمان النظر. الميزة الرابعة، اقتصر الشيخ رحمه الله فيه على ما يحتاج إليه من المسائل. في كل باب من أبواب الفقه. الميزة الخامسة، يمتاز الكتاب بوضوح العبارة وجزالة اللفظ خلافا لبعض المختصرات التي فيها بعض تعقيد للعبارة وتعقيد العبارة ينتج عنه بطء في الفهم، وسهولة العبارة ينتج عنه بإذن الله جل وعلا سرعة في الفهم. الميزة السادسة، اعتناؤه بالدليل دون تطويل، بل رحمه الله ربما جعل المسألة هي نص الحديث الوارد فيها، فإن كثيرا من جمل هذا الكتاب وعبارات هذا الكتاب مدرجة ومضمنة من كتاب الله جل وعلا أو من صحيح سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذا الأمر جمع الشيخ رحمه الله بين في تلك الجمل لما جعل المسألة هي الدليل، جمع رحمه الله بين الحكم والدليل، بين الحكم والدليل. قال رحمه الله في رسالته لتلميذه ابن عقيل: وإن كان الحديث مشتملا على حكم أو أحكام اقتصرت على إيراده. لما؟ قال لأن عبارات الشرع أوضح مطلقا من كل العبارات. وقال أيضا رحمه الله وقد تكون المسائل هي الدلائل. فجمع رحمه الله بين صحة الدليل بالإضافة إلى جودة وقوة التعليل. الإنسان لما يكون في كتاباته على نصوص من الوحي المنزل بلا شك أنه سيكون أبعد عن ماذا؟ عن الزلل وعن الخطأ. وأنا أوصي كثيرا طلبة العلم الذين يخطبون الجمعة من الوصايا أنهم يقتبسون كثيرا من خطب علمائنا. فإني أذكر يوما كنت مع شيخنا الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله وهو من علماء المدينة وكان مدرسا في الجامعة الإسلامية في كلية الحديث. فكنت أنا وإياه مرة في السيارة نستمع إلى خطبة من خطب أحد علمائنا ومعنا كتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكان الشيخ أظنه الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان الشيخ يخطب بخطبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فليس هذا من قبيل الأمور المحدثة بل هذا أبعد عن الزلل وأبعد عن الخطأ. فعبارات العلماء رحمهم الله بإذن الله جل وعلا عبارات موزونة وعبارات بعيدة عن ما يحصل من خطأ الخطباء أو من ما يكون من زلل الخطباء. والخطبة لا يظن الظان أن هذا الخطيب الذي قد ارتقى المنبر أن الخطبة عليه هينة، لا. فقد سئل يعني من سئل عبد الملك بن مروان عن ظهور الشيب في رأسه فقال رحمه الله شيبتني المنابر. لأن هذا المنبر تخطب للناس وأنت تلحظ قولك وتلحظ الحروف حتى لا تقع في اللحن مثلا. لذلك ومن أعظم اللحن ما يكون من لحن الفعل، كما قال بعض السلف أعظم اللحن ما يكون من لحن الفعل. اللحن في القول قد يقع فيه من يقع، لكن اللحن في الفعل من جهة الخروج عن جادة السلف، الخروج عن طريقة العلماء والوقوع في الشبهات والشهوات، هذا من لحن الفعل وهو أشد من لحن القول. فالشاهد أن العلماء في هذه الأبواب كما هنا الشيخ بن سعدي رحمه الله جعل في بعض الأحيان أنه يقتصر في المسألة بذكر دليلها فتكون المسألة هي الدليل. قال لأنها أوضح في العبارة، كذلك ما يكون في نصوص الكتاب والسنة فيه العصمة. هذا المختصر على صغر حجمه اشتمل على 300 حديث تقريبا. هذا المختصر على صغر حجمه على 300 حديث تقريبا. وهذا دليل على عناية العلامة ابن سعد رحمه الله بالحديث والأثر. فإن ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه زادت الأحاديث فيه على 100 حديث، فقال العلماء وهذا دليل على اعتناء ابن قدامة رحمه الله بالحديث والأثر في عمدة الفقه. فكيف في كتابنا الذي بين أيدينا ما يكون تقريبا 300 حديث؟ فهذا بلا شك أنه دليل على عناية الشيخ رحمه الله جل وعلا بالحديث والأثر. والشيخ رحمه الله كان حريصا على الدليل، لأن هذا هو التفقه في دين الله جل وعلا. ذلك قال صاحب توجيه النظر إلى أصول الأثر والحق أن الخير كله في التفقه في الآثار والقرآن. والحق أن الخير كله في التفقه في الآثار والقرآن، وضبط ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبلغ عنه، وهذا هو التفقه والنذارة التي أمر الله تعالى بها. الميزة السابعة، صنف العلامة ابن سعدي هذا المختصر على قول واحد في المذهب، سواء وافق المشهور من المذهب أو وافق القول الآخر. ومعلوم أن الحنابلة رحمهم الله لهم كتب في المذهب، عمدة الفقه، ثم بعد ذلك المقنع، ثم بعد ذلك الكافي، ثم بعد ذلك المغني، وكلها لابن قدامة رحمه الله. والعمدة والمقنع والكافي والمغني قد قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أنها كالدراسات النظامية في زماننا، فالعمدة الابتدائية والمقنع المتوسطة والكافي في الثانوية والمغني في المرحلة الجامعية. فكأنه رحمه الله ألف هذه المؤلفات على هذا السياق. ولكن في زماننا قد قصرت الهمم وكثرت المثبطات، فإنك تجد طالب في المرحلة الجامعية ولم يقرأ بعد عمدة الأحكام أو عمدة الفقه، أو فضلا عن أنه يقرأ المقنع أو يقرأ الكافي أو يقرأ المغني. على كل حال قد يكون قد تأخر في الطلب، وتأخره في الطلب ليس عذرا له أن يكون جادا في طلب العلم. تأخر الناس في طلب العلم ليس عذرا أن تأخرت فلا أطلب العلم، ولا لا، كم من علماء من هم طلبوا العلم وهم كبار وكانوا بعد ذلك من الكبار، كم من الناس من أهل العلم من طلب العلم وهو كبير لكنه كان جادا، لكنه كان جادا. إذ ذلك من الأسباب المعينة على العلم بعد الاستعانة بالله جل وعلا وتعلق القلب بالله جل وعلا والإخلاص، الجد في طلب العلم، الجد في طلب العلم. فكلما كان الطالب جادا في طلب العلم فإنه سيحصل علما كثيرا، وكلما كان الطالب عنده شيء من عدم الجدية فإنه وإن كان قد طلب العلم صغيرا فإنه إن لم يكن جادا فسيكبر على عدم الجد في الطلب ولا يحصل شيئا كثيرا. فالعبرة بعد الاستعانة بالله جل وعلا والإخلاص النية والمتابعة وما يتعلق بإقبال على الله أن يكون جاد. لذلك قال يعني سمي بعض السلف بأبي الوقت، وذلك لمحافظته على الوقت. وكان يقال لبعض العلماء أريد منك يعني أريد أن أتحدث معك، فيقول له أوقف الشمس، أوقف الشمس. كل ذلك من حرصه على وقته، كل ذلك من حرصه على وقته. وكثير من الناس يقول ليس عندنا وقت، الوقت هو هو، لكن الإشكال والعلم عند الله أنه ليس عنده ترتيب للوقت، ليس عنده ترتيب للوقت. كلما كان الطالب مرتبا لوقته كلما حصل علما كثيرا بإذن الله جل وعلا. الميزة الثامنة مما يمتاز به هذا الكتاب مراجعة الشيخ له المستمرة مع بعض طلابه الكبار في إبدال لفظة مكان لفظة وتغيير معنى مكان معنى. وهذا الكتاب قد قرأه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على الشيخ محمد المطوع، والشيخ محمد المطوع من تلاميذ الشيخ بن سعدي رحمه الله. فهذا الكتاب مهم لطالب العلم المبتدئ، فقد ألفه عالم فقيه الذي هو الشيخ بن سعدي، واستفاد منه وتفقه فيه عالم فقيه الذي هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.
هذه القراءة كذلك ليست هي من الأمور المحدثة، راجعوا ترجمة الربيع ابن سليمان المرادي إذ هو تلميذ من؟ الشافعي، فإنه كان يقرأ عليه قراءة مرتلة بنحو هذا. بعض الناس يحصل عنده إشكال خاصة في غير يعني الرياض، خاصة عندنا في الحجاز في المدينة وفي كذا، فإذا قرأت مثل هذه القراءة لأن غير مشهورة عندنا، فيحصل إشكال بين الطلبة، هل هي قراءة عليها السلف، هل هي قراءة كذا. هذه القراءة كانت تقرأ على الشافعي رحمه الله بمثل هذه الطريقة. نعم. ثم الشيخ عبد العزيز والشيخ، وأثنى هذا مشهور، صرت أن أذكر يعني شيئا من عمل المتقدمين، أن بعض الناس يعني خاصة عنده عدم مبالاة بأهل العلم متأخرين، قد يحصل عنده شيء من الجفاء يقول لا كذا، وهذا كله غلط. الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان والمشايخ الكبار، فإن أعمالهم أعمال على جادة أهل العلم رحمهم الله. لكن نزيد ونقول أيضا أن من تلاميذ الشافعي رحمه الله من كان يقرأ مثل هذه القراءة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين:
أما بعد
فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واختصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله.
الشيخ رحمه الله سار على طريقة السلف في أنهم يبدأون مقدمة كتبهم بحمد الله والثناء عليه سبحانه، ومن ثم يفصلون بين المقدمة والمضمون بأما بعد، وأما بعد هي الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في خطبه ومكتباته. أنا لا أحفظ وبعد، لا أحفظ ذلك مرفوعا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن المشهورة من سنته صلى الله عليه وسلم في خطبه وبكتاباته أما بعد، ولو قال وبعد لا بأس، لكن كلما كان الإنسان مقتديا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى في هذه الأمور الدقيقة، فإن ذلك أرفع له بالدرجات. ذلك قال الثوري رحمه الله كما روى ذلك الخطيب البغدادي في الجامع، قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وذلك من شدة الاقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ودخل بعض السلف المسجد بقدمه اليسرى ثم خرج مذعورا، ودخل بقدمه اليمنى، فسأله طلابه عن دخوله وخروجه، لأنه قد ثبت في السنة كما سوف يأتينا عند الحاكم من حديث أنس أن السنة يدخل الرجل المسجد بقدمه اليمنى. هذا دخل باليسرى ثم خرج ثم دخل باليمنى، فقال هذا العالم لطلابه: قال: أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني، أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. فالشاهد ينبغي على المسلم أن يقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويكون نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو الأسوة، حتى في كتاباته، حتى في تحريراته، حتى في حروفه وفي الكتابة، ويتبع ما يكون من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأحسن الكتب في السيرة كتاب زاد المعاد، يقول شيخنا الشيخ ابن قديان رحمه الله: أحسن الكتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب زاد المعاد. نعم. والمقدمة لا بد أن تكون مشتملة على أمور. الأمر الأول التعريف بالكتاب، والشيخ هنا عرف بالكتاب فقال: فهذا كتاب مختصر في الفقه. فعرفنا بهذه الأحرف أن هذا الكتاب في فن الفقه. الأمر الثاني أن يبين الكاتب أو المصنف منهج الكتاب، والشيخ هنا رحمه الله قد بين ذلك فقال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، اختصرت فيها على أهم الأمور وأعظمها نفعا. الأمر الثالث التعريف ببعض المصطلحات التي تكثر في الكتاب، كما ذكر المصنف رحمه الله الأحكام التكليفية، الواجب والمكروه والمحرم في ثنايا الكتاب. وفي قوله رحمه الله لما قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، قال البخاري رحمه الله: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، قال البخاري رحمه الله: ثمرة الحديث الفقه. جمعت فيه بين المسائل والدلائل، قال البخاري رحمه الله: ثمرة الحديث الفقه. ليس كالصوفية يقرؤون البخاري ويقرؤون مسلم ويقرؤون سنن أبي داود والنسائي على سبيل إيش؟ فقط القراءة دون الفقه في دين الله جل وعلا. لا، إنما القراءة للعمل، والقراءة لأن يأخذ من هذه الأحاديث العمل الصالح. قال: واقتصرت فيه على أهم الأمور، صرت فيه على أهم الأمور. وهذا بنحو قول صاحب الزاد: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. ربما حذفت، صاحب الزاد المقدمة قال: وربما حذفت مسائل نادرة الوقوع. والمسائل النادرة في الوقوع من جهة الزمان على ثلاثة أقسام. القسم الأول نادرة في زمانهم، كثيرة في زماننا. القسم الثاني نادرة في زماننا، كثيرة في زمانهم. القسم الثالث نادرة في زماننا وزمانهم ولم تحدث بعد. والعلامة بن سعد رحمه الله اقتصر على أهم الأمور وأعظمها نفعا، وذلك لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. والفقه في دين الله جل وعلا من الضروريات للمسلم، ذلك قال أبو شامة رحمه الله: ولم يزل علم الفقه كريما يتوارثه الأئمة معتمدين على الأصلين الكتاب والسنة، مستظهرين بأقوال السلف على فهم ما فيهما. نعم.
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية أقتصر على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
الشيخ رحمه الله قال: خوفا من التطويل، وذلك تسهيلا للطالب، كما قال صاحب الزاد في أول الزاد لما قال: إذ الهمم قد قصرت. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. الهمم قد قصرت، أسباب داخلية، أسباب داخلية، والأسباب المثبطة عن نيل المراد أسباب خارجية. وفرق بين الهم والهمة، قال ابن القيم: الهم في أول الأمر والهمة في آخر الأمر، كما ذكر ذلك رحمه الله في المدارج. فقال: الهم مبدأ الإرادة، والهمة نهايتها. فالصوارف كثيرة والهمة قصيرة، هذا في زمن الحجاوي وفي زمن المتقدمين من أهل العلم، وما حكي عن الطبري في تفسير لما أراد أن يكتب تفسيرا كبيرا إلى آخره. فكيف في يعني بزماننا والهمم يعني قصيرة والصوارف كثيرة مع هذه الجوالات والإنترنت والأشياء أخرى؟ ذلك الشافعي رحمه الله يقول: لو كلفوني أهلي بشراء بصلة لما استطعت، لو كلفوني أهلي بشراء بصلة لما استطعت. وليس هذا لعدم يعني معرفته بالشراء، لا، ولكن لانشغاله بالطلب، لانشغاله بالطلب. كيف الآن نحمل يعني البصل وباقي الخضروات إلى آخره؟ الشاهد أننا وإن جاءت مثل هذه العوارض، لكن منبغي علينا أن نحرص على طلب العلم. الشيخ قال رحمه الله: تبعا للأدلة الشرعية، ليس تبعا للأهواء وليس تبعا للآراء، لا، وإنما يكون ذلك تبعا للأدلة الشرعية. الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الفقه من جهة المعنى الاصطلاحي. والفقه في اللغة مطلق الفهم، وقيل دقة الفهم، وقيل غير ذلك. معرفة الأحكام الشرعية، وقال العلماء: معرفة لكي يدخل في هذه المعرفة العلم الذي هو اليقين والظن. لم يقل العلماء الفقه العلم بالأحكام الشرعية، لأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا قد يكون في المسائل الفقهية يبعد. لذلك يقول أهل العلم رحمهم الله: وكثير من المسائل الفقهية إنما مبناها على غالب الظن، كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم شيخ الشيخ ابن غديان رحمه الله. هذا حق. لذلك العلماء عدلوا عن قولهم العلم إلى المعرفة، لكي يشتمل على أمرين: على اليقين في المسائل الفقهية، وعلى كذلك ما يكون على غالب الظن. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والشيخ رحمه الله في المقدمة قد ذكر الأحكام الخمسة، وهي الأحكام تسمى إيش؟ الأحكام تكليفية، أحكام الوضعية، السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هذه أحكام وضعية. وينبغي على طالب العلم أن يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الشرعي، فقد تكون المسألة مثلا في المعاملات أو في الصلاة، الصلاة صحيحة ولكن مع الإثم، صحيحة من جهة الحكم إيش؟ الوضعي، ومع الإثم من جهة الحكم التكليفي، مثل الصلاة في الأرض المقصوبة. اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة في الأرض المقصوبة، هل هي صحيحة أم باطلة؟ والصحيح والعلم عند الله جل وعلا أن الصلاة في الأرض المقصوبة أنها صحيحة مع الإثم. وهذه المسألة متفرعة عن مسألة هل النهي يقتضي الفساد أم لا، إلى ما سوف نذكره بإذن الله جل وعلا في ثنايا كلامنا على هذا الكتاب. فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. الفقه الأصغر إنما هو في الفروع وليس في إيش؟ في الأصول. إنما هو في الفروع وليس في الأصول. والكلام كثير في مسألة تقسيم الدين إلى فروع وأصول، كلام فيها كثير. وشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله قال: وقد عدلت عن قول كثير من الفقهاء الفرعية إلى الأحكام إيش؟ العملية. وذلك لما ذكر العلماء في تقسيم الدين إلى فروع وأصول، وكلام فيها طويل من جهة تحرير هذه اللفظة، ليس هذا هو موطن الكلام فيها. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالأهواء؟ لا. بالآراء؟ لا. بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة. مبحث الفقه في الأدلة إيش؟ تفصيلية. ومبحث أصول الفقه في الأدلة الإجمالية. مبحث الفقه في الأدلة التفصيلية ومبحث أصول الفقه في الأدلة الإجمالية. لذلك مباحث أصول الفقه تنقسم إلى ثلاثة مباحث لن أذكرها هنا، لقد ذكرناها في شرح الورقات وأكثر الطلاب قد حضرها. لكن من هذه المباحث أن أصول الفقه تبحث في الأدلة الإجمالية، والفقه يبحث في الأدلة التفصيلية. لكن في كلام العلماء من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع وقول الصاحب والقياس إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله. وقيل الفقه هو معرفة، هذا مهم، الفقه قيل في تعريفه معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. فالفقه في الشرع معرفة الأحكام الشرعية دون العقلية أو العادية، والفرعية دون إيش؟ الأصولية. ومعرفتها معرفة هذه الأحكام كيف؟ إما بالفعل أي بالاستدلال، أو بالقوة القريبة من الفعل أي بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال. ما معنى هذا؟ ما معنى في قول العلماء رحمهم الله بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل؟ ما معنى الاستدلال بالفعل؟ أن يحفظ الفقيه المسألة بدليلها ويستحضر ذلك، فإذا سئل أجاب، وإن تكلم عن الحكم تكلم عن الحكم بالدليل. فهذا فقيه يسمى فقيه بالفعل. لكن إذا كان لا يستحضر المسائل لكنه يصل إلى المسألة بدليلها بأقصر مدة، فيذهب إلى الكتب ويفتح الكتب ويفتح المراجع ويفتح المصادر ويقف على المسألة وينظر فيها، هذا لا يكون إلا إذا تهيأ إيش؟ في الطلب. هذا يسمى عند العلماء القوة القريبة للفعل. القوة القريبة للفعل هذا يسمى فقيها أيضا، أنه قد تهيأ وتعلم لكن قد تخفاه مسائل فيحتاج إلى المراجعة، يحتاج إلى كذا. فالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة من إيش؟ من الفعل. وهذا يعني يجعل الطالب إذا لم يحفظ المسائل لا ييأس، فإنه يجتهد على نفسه في أن يكون علمه مؤصلا حتى يستطيع بعد ذلك، وإن لم يحصل له بالفعل من جهة المحفوظ يحصل له من جهة القوة القريبة بإيش؟ من الفعل. فالتأصيل مهم، وليس كل من تصدر تأهل، ليس كل من تصدر تأهل. فقبل أن يتصدر طالب التدريس أو للتعليم فلا بد أن يكون متأهلا، فلا بد أن يكون متأهلا. ذلك قال العلماء: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بهوانه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بهوانه. هناك عبارة أخرى: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك كما ذكر ذلك السبكي في الطبقات: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بهوانه. فلا يعني يتصدر الطالب أو من تعلم إلى التعليم والتدريس إلا وقد يكون قد تأهل قبل ذلك. وفق هذه الأحكام الشرعية مبناها على الدليل، مبناها على الدليل. وقد وعدت الإخوان أن نتكلم على الفرق بين كتب الفقه وشروح الحديث، ولكن نؤجل ذلك لدرس آخر. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: نعم،
قال رحمه الله تعالى: الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده.
هذه الأحكام الخمسة إيش تسمى؟
تكليفية.
وهي من قسمي الأحكام إيش؟ الشرعية. أحكام الشرعية. فالحكم الوضعي حكم شرعي؟ جواب نعم. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: حكم تكليفي أحكام الخمسة، وحكم وضعي. كيف عرفنا أنه إذا الشمس زالت دخل وقت إيش؟ الظهر. من عندنا؟ لا، وإنما من الشرع. هذا حكم زوال الشمس حكم إيش؟ وضعي. وجوب الصلاة للظهر حكم تكليفي. فالتفريق بين التكليف والوضع يضبط لك كثير من المسائل، بل يضبط لك كثير من المسائل التي قد ترد عليك وتحصل لك فيها إرادات. فإذا ضبطت التفريق بين الوضع والتكليف فإنه تنقطع كثير من هذه الإيرادات. نعم، أحكام خمسة. الواجب، نعم، الشيخ هنا عرف الواجب، قال: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وعرف ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله بالمكروه والمسئول آخره. هذا يسمى يا إخواني التعريف بالحكم. تعريف إما أن يكون بالحكم، وإما أن يكون بالحد، وإما أن يكون بالمثال، وذكروا أقسام أخرى للتعريف. هذا التعريف يسمى التعريف بالحكم. والتعريف بالحكم قال ابن عقيل رحمه الله الحنبلي في الكتاب الواضح: والتعريف بالرسم يأباه المحققون. تعريف بالرسم يعني بالحكم يأباه المحققون. الأصل أن يعرف المصنف أو يعرف يعني المعرف بالحد، لأن الحد يكون جامعا ماذا؟ مانعا. وإنما الحكم نتيجة للتعريف الذي هو بالحد. فالتعريف بالحكم نتيجة للتعريف بإيش؟ لأن التعريف بالحد في الواجب هو ما جاء فيه الإلزام، ما جاء في الشرع على وجه الإلزام. حكم ما جاء في الشرع على وجه الإلزام ما أثيب إيش؟ فاعله امتثالا، وعوقب تاركه استحقاقا. فهذا يسمى عند العلماء رحمهم الله تعريف بالحكم. وكما ذكرنا عن ابن عقيل الواضح في أصول الفقه قال: والتحديد بمثل هذا يأباه المحققون. نعم،
والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء.
هو طلب الشارع فعل على وجه الإلزام، والمحرم طلب الشارع تركه على وجه الإلزام، فالواجب والمحرم كل منهما طلب، ولكن الواجب طلب إيش؟ فعل، والمحرم طلب ترك، والمندوب طلب فعل ولك على غير وجه الإلزام، والمكروه طلب ترك ولك على غير وجه الإلزام. نعم.
والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، ويجب على المكلف أن يتعلم منه.
ويجب على المكلف، ذكر الأحكام التكليفية، وسنسمع في قراءتي هذا الكتاب ويجب ويحرم. فهذا كما ذكرنا في أول الشرح فائدة ذكر بعض المصطلحات وسيكررها كثيرا في كتابه. قال ويجب أي ما قد عرفته من الأحكام التكليفية سأبدأ في هذا الكتاب بأول هذه الأحكام. قال ويجب. نعم.
ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها.
وهذا قد تكلمنا عنه في أول الدرس لما قال عطاء الخراساني كما روى ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، لما قال مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري، كيف تطلق، كيف تبيع إلى آخره. ذكرنا كذلك أثر عمر بن الخطاب في الترمذي لما قال لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، كيف يشتري، كيف يبيع، كيف يطلق، كيف إلى آخره. هذا هو من إذا كنت تبيع وتشتري تتعلم، إذا كنت يعني قد دخلت على وتزوجت تتعلم أحكام النكاح، إذا كان لك شيء وحصل لك شيء في نكاحك وأردت أن تطلق أو أردت أن تفسخ أو حصل طلاق أو فسخ أو خلع تعلم هذه المسائل، وحتى لا تقع فيما حرم الله جل وعلا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في
علامة الخيرية الفقه في دين الله جل وعلا، كما قال شيخ الإسلام وكما قال تلميذ ابن القيم كما قال الحافظ ابن حجر كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وكلهم قالوا ومفهوم المخالفة أن الله إذا لم يرد بالعبد خيرا لم يفقهه في الدين، فعلامة الخيرية الفقه في دين الله جل وعلا. فإذا رأيت الطالب حريص على الفقه، حريص على تعلم المسائل، حريص على تعلم الدين، فاعلم بإذن الله جل وعلا أن الله أراد به خيرا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. كتاب الطهارة.
سنشرع بإذن الله جل وعلا في كتاب الطهارة، وسنمشي على مراحل في تقرير المسألة. المرحلة الأولى تصوير المسألة، المرحلة الثانية حكم المسألة، المرحلة الثالثة دليل هذا الحكم، المرحلة الرابعة وجه الاستدلال من الحكم، المرحلة الخامسة الخلاف في المسألة، المرحلة السادسة الترجيح. هذه المراحل هي مراحل من يريد التفقه تفقها بإذن الله جل وعلا صحيحا في غالب المسائل. تصوير المسألة، حكم المسألة، دليل هذا الحكم، وجه الاستدلال، ذكر الخلاف في المسألة، خاصة إذا كانت المسائل الخطيرة يسميها أهل العلم الخلاف فيها خطير، كما يقول شيخنا الشيخ حسين الشيخ لما درسنا عليه في بعض المسائل وهذا من الخلاف الخطير. مثاله الوضوء من لحوم الإبل. العلماء على قولين، منهم من يقول إن لحوم الإبل ناقضة للوضوء، هو قول الحنابلة وهو من مفردات الحنابلة، ومعرفة المفردات مهم لطالب العلم فإن فيه ضبط المسائل. القول الثاني قول الجماهير أن الأكل لحوم الإبل، قول الحنفية وقول الشافعية وقول المالكية، أن أكل لحوم الإبل ليس بناقض. فالشاهد منهم من يقول صلاتك باطلة، ومنهم من يقول صلاتك غير باطلة، لأن مبنى الصلاة على الوضوء. هذا يسمى عند بعض أهل العلم بالخلاف الخطير، يسمى عند بعض أهل العلم بالخلاف الخطير. فإذا كان الخلاف بهذه المرتبة خلافا خطيرا، فالمنبغي على الطالب أن يجتهد في تحرير الراجح في هذه المسألة. ومعرفة الخلاف أمر مهم لطالب العلم، لا أقول في كل مسألة، ولكن يحرص كما قال قتادة رحمه الله: من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه، من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه. فمعرفة ما يكون خاصة بالمسائل الكبيرة والمسائل المشهورة والمسائل الخطيرة هذا من الأمور المهمة. ثم الترجيح في المرحلة السادسة. نعم.
كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم
رحمه الله بدأ بكتاب الطهارة، وذلك لأنه هو أول ربع في الفقه. الصلاة العبادات، أول ربع في الفقه العبادات. الربع الأول العبادات، الربع الثاني المعاملات، الربع الثالث الأنكحة وما يتعلق بها، الربع الأخير الجنايات. بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة وهو داخل في العبادات، لأن الطهارة شرط في الصلاة. والعلماء رحمهم الله يبدأون عادة، وهو كثير عند العلماء، يبدأون كتبهم في فقه الأحكام، أحكام الحديث أو في الفقه، بكتاب الطهارة. وذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، قالوا لأن آكد أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، ولا بد للصلاة من طهارة، والطهارة شرط في صحة الصلاة، فيقدم الشرط على المشروط. فبدأوا بالطهارة، ثم بدأوا بالماء. كذلك البداء بالماء أيضا لهم فيه حكمة، بداء بالماء كذلك أيضا لهم فيه حكمة. مالك رحمه الله في الموطأ بدأ بكتاب إيش؟ مواقيت الصلاة. مالك في الموطأ رحمه الله بدأ بكتاب مواقيت الصلاة، لأن عند مالك شرط الوقت آكد من شرط الطهارة. عند مالك رحمه الله شرط الوقت آكد من شرط الطهارة، ذلك بدأ مالك رحمه الله جل وعلا بكتاب مواقيت الصلاة. وهذا له فائدة حتى في المسائل الفقهية، إذا تزاحم المحافظة على الوقت مع المحافظة على الطهارة، أيهما يقدم؟ استيقظ وهو على جنابة، فإن اغتسل خرج الوقت، وإن لم يغتسل وصلى حافظ على إيش؟ على الوقت. فهذه المزاحمة مفرعة على الشروط، أيهم آكد من غيرها. على كل حال، حتى المسألة هذه لها فروع سنذكرها من جهتي. متى يبدأ وقت المستيقظ من النوم؟ هل يبدأ يعني إنسان استيقظ وبقي له عن خروج الوقت ربع ساعة، فهل يكون مبتدأ وقته لما سيقوم به من العبادة من حيث استيقاظه أو من أصل الوقت؟ المسألة عند العلماء رحمهم الله كذلك لهم فيها كلام. السبب الأول أن مالك قدم ذلك إيش؟ لأن الوقت عنده آكد من إيش؟ من الطهارة. عند التزاحم يقدم مالك الوقت على الطهارة. السبب الثاني قال علماء المالكية ذلك لأن مواقيت الصلاة أصل في وجوب الصلاة، لأن مواقيت الصلاة أصل في وجوب الصلاة، إذ هي عبادة مقدرة في الأوقات، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على الموقوتة موقوتة، أي فرض مؤقتة، فإذا دخل الوقت وجب الطهارة وجب الوضوء، فلكونها أصل لدخول وقت الصلاة قدمها إيش؟ مالك. ثم بعد ذلك يأتي بعدها باقي الشروط. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
الشيخ ذكر هذا الحديث لفائدة، أي سأبني ربع العبادات على حديث عبد الله بن عمر. ذكر هذا الحديث لفائدة، أي سأبني ربع العبادات على حديث عبد الله بن عمر. نعم.
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه.
شيخ رحمه الله بدأ بالتوحيد كذلك امتثالا لحديث عبد الله بن عمر، فإنه رحمه الله لم يترك هذه المسألة التي بدأ بشيء من الكلام على التوحيد، وهي عادة عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فإنه حتى لو كان الكلام في الأنكحة والكلام في كذا، حتى لو كانت محاضرة فيها أبواب قد تكون ليس لها تعلق مباشر بالتوحيد، فإنه رحمه الله يضمن محاضرة شيء من ذكر التوحيد. نعم، شيئا من ذكر التوحيد. نعم.
فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه، أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة.
هذا التأثير من الشيخ بالإخلاص في طلب العلم، كما يذكر العلماء رحمهم الله في فقه الحديث، حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنية، هو تذكير للطالب بتحسين نيته. وجدت كلاما كذلك لأهل العلم في ابتداء أصحاب القواعد الفقهية بقاعدة الأمور بمقاصدها، هي إحدى القواعد الكبرى. قال بعض أهل العلم: وابتداء أصحاب القواعد الفقهية بقاعدة الأمور بمقاصدها تذكير كذلك بحسن النية. نكتة لطيفة، ما بدأوا العادة محكمة كذا إلى آخره من القواعد. قالوا: ومن أسباب ذلك والعلم عند الله، كما بدأ من كتب فقه الأحاديث بحديث ابن عمر، بحديث الذي جاء إنما أعماله بحديث عمر، قال كذلك يبدأ أصحاب القواعد بقاعدة الأمور بمقاصدها. نعم.
فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى.
أعز شيء في الدنيا، الإخلاص أعز شيء في الدنيا، وقد قرأنا مع الإخوة في درس ماض ما ذكره النووي رحمه الله في هذا الباب، ما ذكره النووي رحمه الله في هذا الباب، وأن الإخلاص أعز شيء في الدنيا. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله معلقا على ذلك: يعني أصعب شيء. قد حق، يعني أصعب شيء. نعم. لكن هذه الصعوبة ليست هي بتكليف ما لا يطاق، لا، لكن يحتاج لها إلى مجاهدة، تجيلة مجاهدة. بعض الناس إذا جاءه الشيطان قال: أنت تذهب إلى حلق العلم، تذهب إلى مجالس الذكر، أنت مراهق. يقول: نعم، أنا أرجع إلى بيتي وأرجع إلى داري حتى لا أقلع. استمر بطلب العلم وجاهد الشيطان، استمر بطلب العلم وجاهد الشيطان. أنا الآن أريد أن أقوم الليل، والله نحن في رحلة مع أخوه مع كذا، حتى لا يقال فلان، لا، قم الليل وجاهد. إيش؟ فوقعت في حسنتين، حسنة قيام الليل وحسنة مجاهدة الشيطان على الإخلاص. فلا يترك العبد العمل، لا، يجاهد الشيطان، وبإذن الله إذا جاهد الشيطان على ذلك أعين. نعم.
فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين.
ظاهرة والباطنة يا أخوان انتبهوا، وقد ذكرنا لكم كلاما للشيخ ابن سعد رحمه الله بأن كثيرا من الناس إنما يلحظ عبادات الظاهر ويغفل عن عبادات الباطن، والمنبغي على المسلم أن يلحظ ذلك، أن يلحظ هذا وهذا. كثير من الناس يبتعد عن معاصي الظاهر ويغفل عن معاصي الباطن، والواجب على المسلم أن يبتعد عن معاصي الظاهر، عن حلق اللحية، عن إسبال الثياب، عن سماع الموسيقى والأغاني، عن المحرم، عن الكلام، عن الغيبة، هذه كلها معاصي ظاهرة. لكن يغفل عن الكبر، عن الحقد، عن الحسد، عن الغل، عن الرياء، وهذه معاصي باطلة. فقد يكون هو ومن عصى الله ظاهرا سواء، بل قد يكون هو أشد، يكون عنده عياذا بالله رياء، يكون عنده حقد على المسلمين وغل على المسلمين ولا يعالج ذلك. فالمسلم يلحظ هذا وهذا، يلحظ معاصي في الظاهر، يبتعد عن المحرمات الظاهرة، عن كل ما يعني يكون في الظاهر أنه كذلك، يلحظ أيضا باطلة، الغل على المسلمين، الحقد، الحسد، إن هذه كلها أمور من رذائل الأخلاق، من رذائل الأخلاق، وقد ترديه عياذا بالله في جهنم. بل إن أول من تسعر بهم النار من صرف العبادة لغير الله جل وعلا، الرياء. وقد قيل، وقد أخذت حظك من الدنيا، وقد قيل، قال جواد قارئ عالم قارئ، وقد قيل، وقد أخذت حظك من الدنيا، أما والعياذ بالله في الآخرة أول من تسعر بهم النار، عياذ بالله. لا يقال يعني لم يأخذ حظه من الدنيا، لم يقل عنه قارئ، ولم يقل عنه جواد، ولم يقل عنه عالم، ولم يقل، لا، أخذ حظه من، مثل الآن لما بعض الليبراليين وبعض كذا يقولون كيف هذا الذي اخترع المكيف واخترع الكهرباء واخترع كذا واخترع كذا واخترع كذا، كيف تقول أنه أنه ليس له في الآخرة من من نصيب؟ هل هو اخترع الكهرباء واخترع المكيف واخترع كذا وكذا للآخرة أو للإنسانية؟ للدنيا. ألم يأخذ حظه من الدنيا؟ المخترع الفلاني والمخترع الفلاني والمخترع أخذها، فلم يظلمه ربه أبدا. ذلك احذروا عبارة خطيرة، ألا وهي عبارة الإنسانية، لما العبارة الشرعية الأخلاق الإسلامية، أن نعامل الناس بالأخلاق الإسلامية الإنسانية، مذهب هدام. واقرأوا المذاهب الفكرية المعاصرة، أن نجتمع كلنا في إنسان، فلا فرق بين كافر وبين مسلم وبين إلى أخلاء صح، وعامله بأخلاق هذا الإسلام، وعامله بأخلاق المسلمين، لكن هناك الولاء والبراء إلى آخره. فمذهب الإنسانية من المذاهب، ولها مقطع، لا أريد أن أكررها الآن، لمقطع عن هذا المذهب، والحذر بمثل هذه العبارات. طلبة العلم نالوا درجات عالية ونالوا رتب عالية، فالمنبغي على طالب العلم أن يرفع الناس إلى لغة العلم ولا عكسه. حضرتم مجالس علم، وحضرتم عند مشايخ كبار، وقرأتم الكتاب والسنة، فالمنبغي علينا أن نرفع الناس إلى لغة الشرع، لا أن ننزل إلى لغة الناس. قد تنزل لغة الناس وكان في تسهيل عبارة في ذكر بعض العبارات التي يعني يكون فيها يفهمها، لكن لا تخالف شرع الله في العبارات، فلتزم ما جاء بالشريعة الإسلامية. نعم.
وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين.
الوقت تعدى إلى كم الحين؟ الله المستعان. وأنا أذكر حكاية بس بعد أن نغلق هذا البث، خلاص توقف عند هذا القدر، والمعذرة أطلت وإلا كلمت أخانا شعب لطيف أن ينبهني، ولكن في بعض الأحيان الإنسان كما قال أبو سعيد الخدري: الحديث يهيج الحديث، خاصة إذا رأى من أمثالكم وحسن استماعكم فإن الحديث بلا شك يهيج الحديث. ذلك قال بعض السلف: حدث الناس ما رقبوك، وأنتم اللهم بارك يعني مركزين فجعلتم المتكلم يستطرد. أنا في العادة في الدروس في بعض المساجد هناك ساعة تكون خلفها، إذن هي موجودة أو لا، فإذا رأيت الطلاب ينظرون في الساعة أتوقف عن الدرس، أنه كما قال بعض السلف: حدث الناس ما رقبوك. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.